يهدي إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 39 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 44 من تفسير سورة النساء. وكنا بحول رب الأرض والسماء قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول الله جل وعلا في الآية 92: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى آخر الآية العظيمة. وتوقفنا عند الدية، تكلمنا عن الكفارة في اللقاء الماضي، ثم يدفع القاتل إلى أهل القتيل الدية. والدية كما عرفها فقهاؤنا هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها، أو ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى أوليائه، أي إلى أولياء القتيل، أولياء الدم. واتفق الفقهاء على أن دية القتل الخطأ تجب على العاقلة، على عاقلة الجاني أو القاتل، والعاقلة هم عصابته، وهم الأب والأجداد من جهة الأب، والإخوة الأشقاء، والإخوة من الأب وأبناؤهم من الأعمام، وكذلك أبناؤهم. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن دية القتل الخطأ تقع على العاقلة. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن دية القتل الخطأ تقع على العاقلة، على عاقلة القاتل. بل قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وذلك على سبيل المواساة لمن وقع في القتل الخطأ، ولإعانته تخفيفا له وعنه. هذا إذا كان معذورا في فعله وعليه وحده الكفارة، أما دية القتل العمد المحض فلا تحملها العاقلة ولا تتحملها، بل يتحملها القاتل. أما إذا تراضى أفراد العاقلة على تحمل الدية معه ومساعدته حتى في القتل العمد فلا بأس بذلك. طب لماذا سميت الدية بالعقل؟ لأنهم كانوا يأتون بالإبل، بإبل الدية، فيعقلونها أي يربطونها في فناء ولي المقتول. وقيل لأن الدية تعقل أي تمنع إراقة دم القاتل، وهي واجبة بالقرآن والسنة والإجماع. الدية واجبة بالقرآن والسنة والإجماع. وقد اتفق جمهور أهل العلم على أن دية الحر المسلم، على أن دية المسلم الحر الذكر المعصوم الدم، ديته 100 من الإبل، 100 من الإبل، هذا هو الأصل. واختلفوا في غيرها من البقر والغنم والدراهم والدنانير. فقال الطائفة من أهل العلم: إن الدية على أهل البقر يعني على من كان مالهم من الأبقار، لا يمتلكون من الأموال إلا الأبقار، قالوا الدية على أهل البقر 200 بقرة، والدية على أهل الشاء الذين لا يملكون إلا الأغنام والشاء 1000 شاة، والدية على أهل الذهب 1000 دينار، 1000 دينار، وهم أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب. هذا قول الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي في أحد قوليه في القديم. أما أهل الورق يعني الفضة فالدية عليهم 12,000 درهم كأهل العراق وأهل فارس وأهل خراسان، وهذا مذهب الإمام مالك بناء على ما بلغه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قوم الدية على أهل القرى. عمر رضوان الله عليه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار، 1000 دينار، 1000 فقط مش 1000، 1000 دينار الدية على أهل الذهب 1000 دينار، والدية على أهل الفضة 12,000 درهم. وقال الإمام المزني قال الشافعي الدية الإبل، فإن لم توجد الإبل فقيمة الإبل بالدراهم والدنانير. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري الدية من الورق 10,000، 10,000 درهم، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 1000 شاة، وعلى أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل الحلل الذين لا يمتلكون من الأموال إلا الثياب 200 حلة. هذا ثابت بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من أصناف الدية لا على وجه البدل والقيمة، وهذا تيسير جميل. فعلى كل من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة، هذا أول شيء، هذه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة أي مدفوعة إلى أهله إلا أن يصدقوا، أي إلا إذا عفى أهل القتيل أولياء الدم عن الدية عن القاتل وأسقط الدية باختيارهم بلا إكراه ولا تهديد، إذا طابت أنفسهم بالعفو عن القاتل وعدم قبول الدية من باب الفضل والمنة. هذه الحالة الأولى، هذه هي الحالة الأولى. طيب، أما الحالة الثانية في القتل الخطأ هي أن يقع القتل على مؤمن، يقتل مؤمن وأهله، أهل هذا المؤمن الذي قتل محاربون الإسلام، يقيمون في دار الحرب ويعلنون الحرب على الإسلام، وهو مؤمن بينهم وقتل، فيجب على القاتل الذي قتله خطأ في هذه الحالة تحرير رقبة مؤمنة ولا دية عليه لأهل القتيل لأنهم محاربون، فلا يعطون ما يستعينون به على حرب المسلمين وقتالهم، فهم عدو للإسلام والمسلمين يتربصون بهم الدوائر في كل وقت وفي كل مكان. ولذلك سكت القرآن هنا عن ذكر الدية في هذه الحالة، أرجو أن تتدبروا القرآن جيدا، سكت القرآن في هذه الحالة الثانية عن ذكر الدية، مع أنه ذكر الدية في الحالة الأولى والحالة الثالثة التي سأبينها الآن إن شاء الله. ذكر الدية في الحالة الأولى من حالات القتل الخطأ، وذكر الدية في الحالة الثالثة من حالات القتل الخطأ. أما الحالة الثانية وهي أن يقتل مؤمن أهله محاربون الإسلام والمسلمين، سكت عن ذكر الدية في هذه الحالة، وهذا يدل على أن الدية ليست واجبة في هذه الحالة. أما الحالة الثالثة من حالات القتل الخطأ فهي أن يكون القتيل من قوم بين المؤمنين وبينهم ميثاق، أن يقتل قتيل من قوم بين هؤلاء القوم وبين المؤمنين ميثاق وعهد، سواء كان العهد مؤقتا أو مؤبدا، فعلى القاتل الذي قتل خطأ هذا القتيل من قوم بين المؤمنين وبينهم ميثاق، على القاتل أن يدفع الدية إلى أهله من الورثة، وعليه تحرير رقبة مؤمنة. وقد اختلف سادتنا من أهل التفسير في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، هل هو مؤمن أم كافر؟ فقال بعض أهل العلم هو كافر، لكن يجب على قاتله الدية لأن له لقومه عهدا وميثاقا، فوجب على القاتل أداء الدية إلى أهله للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي هذا قول ابن عباس، أي إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني قال سادتنا من أهل العلم: بل المقتول في هذه الحالة مؤمن، لأن الحديث كله عن قتل المؤمن خطأ. وأرجو أن تنتبهوا لهذه اللطيفة القرآنية البديعة في الآية الكريمة، أن الله جل وعلا في هذه الحالة الثالثة قدم دفع الدية على تحرير الرقبة، قدم دفع الدية على تحرير الرقبة المؤمنة. ليه؟ للإشعار والتنبيه على المسارعة إلى تسليم الدية إلى قومه، حتى لا يتوهم قومه أن المؤمنين قد نقضوا العهد والميثاق معهم، حتى لا يتوهم قومه نقض العهد والميثاق بينهم كمعاهدين وبين المؤمنين، سواء كان المعاهدون من أهل الهدنة أو من أهل الذمة. ثم بين الحق جل جلاله حكم من لم يجد الرقبة المؤمنة ليعتقها أو ليحررها، فقال جل جلاله: فمن لم يجد، أي لم يجد الرقبة ليحررها ليعتقها، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. أي من لم يجد الرقبة التي يعتقها في حال عدم وجود الرقيق مثلا، الذي هو مقصد من أسمى مقاصد الإسلام أن ينهي على قضية الرقيق هذه، وقد بينت ذلك في أول سورة النساء، أو في حال وجود الرقبة لكنه لا يمتلك المال الذي يستطيع أن يشتري به الرقبة ليعتقها، فعليه حينئذ صيام شهرين متتابعين لا يفصل بين يومين من أيامهما، فإن أفطر يوما من هذين الشهرين بغير عذر شرعي فعليه أن يستأنف الصيام من جديد. هذا قول جمهور أهل العلم. وهنا لم يفرض الحق تبارك وتعالى على من لا يستطيع الصوم أن يطعم 60 مسكينا كما فرضه في كفارة الظهار، انتبهوا لهذا، لم يفرض الحق تبارك وتعالى على من لم يستطع الصوم أن يطعم 60 مسكينا كما فرضه في كفارة الظهار، لكن بعض الفقهاء يقيس هذه الكفارة على كفارة الظهار ويجيز لمن لم يستطع أن يطعم 60 مسكينا، من لم يستطع الصوم يطعم 60 مسكين، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من لا يرى ذلك. ثم قال سبحانه: توبة من الله، أي شرع الله عز وجل لكم هذه الأحكام توبة من الله عليكم، وهو سبحانه يريد أن يتوب عليكم لتتوبوا وتطهروا أنفسكم من هذا الفعل الشنيع ألا وهو القتل حتى ولو كان خطأ. ولذا ختم الله جل وعلا الآية بقوله: وكان الله عليما حكيما، عليما بأحوالكم، عليما بما يسعدكم ويصلحكم في الدنيا والآخرة، حكيما في كل ما شرعه لكم من أحكام وما هداكم إليه من أخلاق وما دلكم عليه من آداب. فإذا امتثلتم أمره أيها المؤمنون واجتنبتم النهي ووقفتم عند حدوده والتزمتم شرعه سبحانه وتعالى سعدتم في الدنيا ونجوتم في الآخرة. ثم بين الحق تبارك وتعالى بعد حكم القتل الخطأ حكم القتل العمد في وعيد شديد من أخطر وأرهب وعيد القرآن الكريم كله. ولطالما تكلمت في هذه القضية مرارا وتكرارا وتكرارا، فقال جل وعلا في الآية 93 من آيات سورة النساء، احفظوها: ما أحوج البشرية كلها الآن لحفظ هذه الآية ولمعرفة ترجمتها. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أكرر الآية وليسمع الخلق، كل الخلق، وليسمع أولئك المتجرئون على سفك الدماء، فأنا لا أعلم زمانا صارت فيه الدماء أرخص من التراب كهذا الزمان، وأصبح القتل سهلا، وأصبح التعدي على أرواح البشر من أصحاب الدماء المحرمة والمعصومة أصبح الأمر رخيصا رخيصا. ولا أظن أن تستمع إلى نشرة أخبار عبر أي وسيلة من الوسائل الإعلامية الآن إلا وستستمع فيها حتما إلى أخبار القتل وسفك الدماء بالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف، وأصبحت الحياة رخيصة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد هذا؟ أي وعيد هذا؟ ورب الكعبة لا أعلم وعيدا ولا أعرف تهديدا أكيدا شنيعا فظيعا بشعا أعظم من هذا الوعيد في القرآن الكريم كله. أي خزي وأي خسران وأي عذاب لهذه الكبيرة الشنيعة البشعة ولهذا الذنب العظيم الذي قرن بالشرك بالله في غير موضع من آيات القرآن الكريم. قرن القتل بالشرك بالله في غير موضع من آيات القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآيات. وقال جل وعلا في سورة الأنعام في أواخر السورة الكريمة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين حرمة الدماء المحرمة والمعصومة في كثير من الأحاديث، منها على سبيل المثال إلى الحصر ما رواه البخاري وأحمد وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تاني، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. احذر، احذر الدماء. وددت أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل إنسان جريء على الدماء: احذر الدماء، ورب الكعبة ستجني ثمارها المرة في الدنيا قبل الآخرة، ورب الكعبة لن تفلت أيها المتجرئ على سفك دماء المسلمين، والله لن تنجو إلا بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرامي بغير حلة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. سلم سلم يا رب. اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، ستهلكك في الدنيا والآخرة. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. في الصحيحين ومسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء أول أمر يحاسب الله عليه العباد يوم القيامة الدماء، الدماء. ولا تعارض بين هذا الحديث والصحيحين وبين الحديث عند أصحاب السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. لا تعارض بين الحديثين، فالصلاة حق الله والدماء حق العباد. فأول حق بين العباد يقضي الله فيه يوم القيامة هو الدماء، وأول حق لله يقضي فيه يوم القيامة الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وكم من أناس الآن قد ضيعوا الصلاة، وكم من أناس الآن قد سفكوا الدماء المحرمة بغير حق. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا، وسأبين هذا إن شاء الله تعالى. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. يا إلهي، أين أولئك الجراء على الدماء؟ قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه النسائي والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة وهو متعلق بالقاتل، يعرف قاتله في أرض المحشر. يجيء المقتول يوم القيامة متعلق بالقاتل، تشخب أوداجه دما، أي عروق رقبته تشخب دما، وقد دفع القاتل بين يديه وأوقفه بين يدي الملك الحق، ثم قال المقتول لربنا جل وعلا: أي ربي، سل هذا، أي هذا القاتل، فيما قتلني؟ لماذا قتلني في الدنيا وأزهق روحي بغير حق؟ وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله فرح. اسمع الوعيد، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لم يقبل الله منه نفلا ولا فرضا. من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله فرح وسر بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا نفلا ولا فرضا. وتدبروا بالله عليكم هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. ثاني، لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وفي سنن ابن ماجه بسند فيه لين من باب الأمانة العلمية أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة يوما ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله، أي مال المؤمن، ودمه، وأن نظن به خيرا، أو وأن يظن به إلا خير. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وفي هذا القدر كفاية ورب الكعبة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أود من أولادنا وشبابنا أن يترجموا معاني هذه الأحاديث، أو أن يترجموا كلماتها وأن ينشروها عبر كل المواقع بلغات الأرض، بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية وغيرها من لغات أهل الأرض، ليعلم أهل الأرض أن الدماء في الإسلام لها حرمة. طيب يا مولانا، هذه حرمة دماء المؤمنين، أنت لم تتحدث إلا عن دماء المؤمنين، أين دماء غيرهم؟ والجواب: إن كان حديثنا هنا في الآية عن قوله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا، عن حرمة دماء المؤمنين، فها أنا ذا أبين لحضراتكم عظمة وجلال وجمال وكمال هذا الدين الذي يحرم كذلك دماء المعصومين من المعاهدين والذميين والمستأمنين ما داموا في عهدهم وذمتهم وأمانهم. فالإسلام دين نزيه الوسيلة، نزيه القصد والغاية، يريد سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ويقدر كرامته وحريته وحرمته، بل ويصون حقوقه، دمه وعرضه وماله وعقله ونسله. والتاريخ والواقع يشهدان أن الإسلام أمر أتباعه فقط بالدعوة والبلاغ، بالحكمة والموعظة الحسنة والرحمة والأدب والتواضع، ولم يكره في تاريخ الإسلام كله فرد واحد على الدخول فيه. ولقد عاش في دولة الإسلام العظيمة عبر تاريخها الطويل كثير من الخلق في مراحل قوة دولة الإسلام وضعفها، عاش فيها كثير من الخلق من غير المسلمين. أريد حالة واحدة عبر التاريخ كله أكرهت وأجبرت على الدخول في الإسلام وعلى ترك دينها، لم يحدث. بل من المقرر، وستعجبون من هذه الجملة، من المقرر عند فقهائنا وعلمائنا أنه لو أكره أي أحد على الدخول في الإسلام فإن إسلامه لا يصح ولا يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا واختيارا لا كرها ولا قهرا. هذه عظمة الإسلام في تعامله مع غير المسلمين من المعاهدين والذميين والمستأمنين. نعم، دماؤهم أيضا لهم حرمة. تعالوا بنا لنتوقف عند هذا الحد لنستهل الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ببيان عظمة الإسلام في تعامله مع غير المسلمين من المعاهدين والذميين والمستأمنين ما داموا في عهدهم وذمتهم، لنتعرف بحق على عظمة هذا الدين وعلى خلق سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقنا فهم القرآن والعمل به، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.